بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. برنامجكم التزكوي الأسبوعي ويزكيهم يرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة. كنا في الحلقتين الماضيتين تناولنا موضوع الوفاء، ولا نزال معكم اليوم في هذا الموضوع الشائق، نسبر أغواره ونتمثله. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأرحب بضيفي فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ السيد البشبشي. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم.
مرحبا بكم فضيلة الشيخ. كنا في حلقة ماضية قد توقفنا عند الوفاء بالدين، وتناولنا موضوع شرعية الدين وغيره وإلزام الشخص بالوفاء به. واليوم بمشيئة الله تعالى نكمل ما تبقى من محاور في هذا الموضوع الذي في الحقيقة هو يحتاج إلى حلقات طويلة، لكن نحاول أن نختصر ما أمكن اختصاره. الوفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرا من الناس يتساءل كيف نوفي بحق النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه هو الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى الثقلين، وهو الذي بلغ رسالة ربه جل وعلا، فكيف نوفي حقه من هذا الجانب؟ نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقضية الوفاء مع النبي عليه الصلاة والسلام قضية مهمة جدا.
نعم.
والسبب فيها أننا تحدثنا سابقا عن الوفاء مع الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فإذا كنا عرفنا الوفاء مع الله، فينبغي للمسلم أن يتعرف كيف يفي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وإذا أردنا أن نضع أمامنا بعض القدوات التي وفت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلن نجد أفضل ولا أعظم من أصحابه صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف عاشوا في هذه الحياة الدنيا، كيف تعبوا، كيف وجدوا من الألم والمشقة، كل ذلك ليفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليفوا مع الله عز وجل في نشر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. بداية من أول يوم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه في مكة، فحوصروا في الشعب وضيق عليهم في الرزق، وأوذوا من القرابة، وحوربوا من الناس، سحب بعضهم على الرمضاء وآخرون في العراء، وعرض صفوة شبابهم للسيوف المسلطة، فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجرة الوارفة، كل ذلك ليفوا مع ربهم ومع نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلما تعرف النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار الأخيار الأبرار، فبيعوه البيعتين، البيعة الأولى والبيعة الثانية. هل قرأنا أو سمعنا في أي يوم وفي أي كتاب أن أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين بايعوه في هذه البيعة أو الأخرى قد خالف بيعته أو نقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا والله، وإنما وفوا حق الوفاء، فكان أجرهم عند الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل رضي عنهم في الدنيا وفي الآخرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالذين بايعوا في الأول والذين بايعوا في الآخر كلهم قد رضي ربهم تبارك وتعالى عنهم وأرضاه.
فضيلة الشيخ، نأخذ بعض النماذج في هذه البيعة حتى يتبين لنا أكثر مدى وفاء الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا سؤال طيب جدا. الصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، بايعوه على أي شيء؟ بايعوه على أن يمنعوه وأن يحموه وأن يقفوا معه وإلى جواره ولا يتخلوا عنه أبدا. وبالفعل وفوا في بيعتهم وفي عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو رجعنا بالذاكرة إلى غزوة بدر مثلا، لرأينا أن من ضمن الصحابة الذين شهدوا البيعة مع النبي عليه الصلاة والسلام هم أنفسهم الذين آزروا النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا بجواره يوم بدر. ولا ننسى أبدا تلك الكلمات الطيبة المباركة التي تتردد في أذهان التاريخ إلى قيام الساعة، والتي ألقاها سعد بن معاذ رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الأنصار يريد أن يتكلم الأنصار. لقد تكلم المهاجرون فأحسنوا، تكلم أبو بكر وتكلم عمر وتكلم أصحاب من المهاجرين فأحسن القول، لكن أين الأنصار؟ أين أصحاب البيعة؟ هذا هو يوم الوفاء، هذا هو وقت الوفاء. فقام سعد بن معاذ يقول: يا رسول الله، امضي لما أراك الله، امضي لما أراك الله. وفي بعض الرواة: امضي لما أمرك الله. فهو يعلم أنه أمر من الله سبحانه وتعالى. ثم يبدأ يواسي النبي عليه الصلاة والسلام بكلمات، ويدعم موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات عظيمة جدا، يقول: والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك. ثم يضع أموال الأنصار وبلاد الأنصار وأولاد الأنصار وكل ما يملك الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله فضحوا حيث شئت، خذ من أموالنا ما شئت واترك لنا منها ما شئت.
قمة الوفاء،
قمة الوفاء، هذه هي قمة الوفاء فعلا. ثم بعد ذلك يوم أحد، انظر إلى يوم أحد وكيف وفى الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وقد حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وأشيع بين الناس أنه قد قتل، وفعل به ما فعل وأدميت أقدامه وشج رأسه صلى الله عليه وسلم، وفعل به أعداؤه وخصومه من قريش ما فعلوا، ومع ذلك لم يتخلى عنه أصحابه، بل أحاطوا به من كل مكان وجعلوا من أنفسهم متاريس يدفعون بها السهام والرماح عن جسدي وبدن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كانت قمة الوفاء. يوم الخندق، انظر إلى ما حصل يوم الخندق، الجوع قد استشرى في كل مكان، الصحابة لا يجد أحدهم القوت الذي يقتات به هو وأهله وأولاده، ربطوا على بطونهم الحجارة من شدة الجوع، ومع ذلك لم يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حق الوفاء. وأنا في غزوة الخندق والأحزاب دائما أتذكر موقف من المواقف العجيبة والجميلة جدا التي إن دلت فإنما تدل على عظم الوفاء، لأن هؤلاء الصحابة أحبوا النبي عليه الصلاة والسلام حبا خالصا صادقا من كل قلوبهم. فكان الواحد منهم لو أنه طلب منه أن يجوع نفسه في مقابل أن يطعم النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر. موقف جابر بن عبد الله مع زوجته أو مع أهله كان موقف من المواقف العظيمة جدا المباركة. ذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى المسجد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة الجوع قد ظهرت في وجهه أو على ملامحه صلى الله عليه وسلم، فعاد جابر إلى بيته يقول لزوجته هل عندك من طعام؟ قالت ولما؟ قال رأيت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع. فقالت ما عندي إلا حفنة من شعير قليلة. قالوا أنا عندي عناق، العناق هو الجدي الصغير. قال قومي إلى شعيرك فاطحنيه واخبزيه، ثم أتى بالعناق فذبحه وتركه لزوجته لتطبخه للنبي صلى الله عليه وسلم. فأشارت عليه زوجته أن يسر بهذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الطعام في ظهره لا يكفي،
لا يكفي
قليل، لا يكفي. ربما كان جابر متحرج حتى من قلة الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ذهب مسرعا إلى المسجد وهمس في أذن الحبيب صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غداؤك عندنا اليوم. فماذا فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ هم وفوا معه وهو أيضا وفى معهم صلى الله عليه وسلم.
جميل.
هم وفوا معه وهو أيضا وفى معهم عليه الصلاة والسلام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مناديا لينادي في الناس غداؤكم في بيت جابر بن عبد الله، كل الناس. فقام جابر بن عبد الله وأسرع إلى بيته وقال لزوجته لقد حصل كذا وكذا. فالمرأة كانت حكيمة جدا وعاقلة أيضا، امرأة صالحة، تقول يا جابر هل دعوتهم أنت أم دعاهم هو؟ فجبر يقول بل دعاهم هو. قالت إذن يدبر أمره معهم، يدبر أمره معهم، كأنها على يقين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو الناس لإحراجهم في بيتهم، لا طبعا، وإنما دعاهم، وهي على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما يقوم به وما يصنع. فلما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام أمر القوم أن يدخلوا إلى بيت جابر بن عبد الله عشرة عشرة ليأكلوا من طعام جابر. كان القوم عددهم كم؟ بعض الروايات تقول 900 وبعضها تقول 1000.
ما شاء الله،
1000 من الرجال يذهب كل منهم إلى بيت جابر بن عبد الله ليأكل من طعام جابر
القليل، حفنة من عشير، من شعير،
حفنة من شعير وجدي صغير، يعني يمكن يعمل 4 كيلو لحم يمكن ولا شيء، صغير جدا يعني.
سبحان الله.
ودخلوا عشرة عشرة فأكلوا وشبعوا وحمدوا الله عز وجل، وربما حملوا لأولادهم وأهليهم.
الله أكبر.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من بقي يا جابر؟ قال لم يبقى إلا أنا وأهلي وأنت يا رسول الله. فقال كل أنت وأهلك. فأكل جابر وأكل أولاده، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم وكان آخر القوم أكل من هذا الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول جابر بن عبد الله فوالله، يعني بعد كل هذا، فوالله ما نقص من قصعتنا شيء.
الله أكبر.
سبحان الله. هذه كانت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد فيها الحلاوة والجمال الأكثر فيها موقف جابر، الوفاء.
الوفاء. نعم.
الوفاء، يرى إمامه ويرى إمامه ويرى قائده ويرى حبيبه صلى الله عليه وسلم في وجه علامات الجوع، وهو عنده حتى ولو كان طعام قليل في البيت ويسكت أبدا. نعم. ليس هذا من الوفاء. فكان الصحابة رضي الله عنهم يفون مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. خرج الصحابة بكل ما لديهم، أبو بكر يضع ماله كله، وعمر يضع نصف ماله، والنساء والرجال كل يضع ما عنده من مال في أمام النبي عليه الصلاة والسلام لتجهيز جيش العسرة للدفاع عن الإسلام والمسلمين. هذا هو الوفاء مع رسول رب العالمين محمد عليه الصلاة والسلام،
كما أخبر تبارك وتعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طيب فضيلة الشيخ، نتساءل في هذه المسألة، خاصة ما ذكرت في غزوة الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه لربه تبارك وتعالى يستطيع أن ينزل عليه من الأكل والمال ما شاء ببركة دعائه. هل هنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس هذا الدرس، درس الوفاء؟ هل نستطيع أن نستسقي من هذه القصة هذا المعنى الجميل؟
هو في الحقيقة يعني الإنسان منا في هذه الحياة إذا لم يتعرض للمحنة والبلاء فمن أين يأتي الوفاء؟ إذا لم يتعرض الإنسان في هذه الحياة الدنيا للشدة والمحنة والبلاء، فكيف يثبت أنه وفي؟ وربما ذكرنا في اللقاءات السابقة كيف وفى إبراهيم مع ربه، وكيف وفى موسى، وكيف وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الوفاء دائما يحتاج إلى مواقف من المواقف التي فيها الشدة وفيها التعب وفيها الألم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرتم وتفضلتم كان باستطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحول الرمال إلى ذهب، ويحول الرمال إلى طعام وإلى شراب حتى يأكل الناس ويشبعوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأمة درسا أن الصبر والجلد والتحمل كل ذلك في سبيل الله، ثم في ظل هذا الجو الصعب جدا يخرج من بين ثناياه ضوء يسمى ضوء الوفاء،
ليميز الله الخبيث من الطيب.
نعم، الإنسان تعبان ويفي كيف ده؟ أنت الآن ربما تجد إنسان عنده ما شاء الله من النعيم والخير والصحة والعافية ولا يستطيع أن يفي مع من وفى إليه من قبل. صحيح ولا لا؟
صحيح.
فهذا هو قمة الوفاء كما تفضلتم وذكرتم.
بارك الله فيكم. طيب بعد هذه النماذج الجميلة التي أخذناها من الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن ننتقل إلى المحور الآخر وأراه مهما في الحقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وهذا الجيل الذي نعيشه الآن أو من جاء بعده، كيف يفي للنبي صلى الله عليه وسلم؟
وهذا السؤال أيضا مسألة طيبة جدا في مسألة الوفاء. النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس يظن أن وفاءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقتصر فقط على المحبة القلبية، فيقول أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول أنا أعشق النبي صلى الله عليه وسلم. جميل أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء جميل. لكن هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب أو بالكلام فقط تدل وتبرهن على وفاء المسلم النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله.
أبدا. وإنما يجب على المسلم أولا أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما تحمله الكلمة من معاني، الاتباع للرسول عليه وسلم، الانقياد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، اجتناب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه علامات من العلامات الواضحة جدا على الوفاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام. عدم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان لا يذكر كلاما يقول هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقله، وقد حذر من ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فبعض الناس يتساهل في مسألة الحكايات والروايات والقصص
ونقل الأحاديث
وينسبها للنبي عليه الصلاة والسلام. الآن كل يوم تجد أحد إخوانك ولا أحبابك يأتيك بأوراق، من أين أتى بهذه الأوراق؟ جابها من على الإنترنت أو جابها بعض الناس يوزعونها على بعض.
صحيح.
ما هذه الأوراق؟ كل حديث فتقرأ تجد 4 صفحات وخمس صفحات ليس حديثا على الإطلاق، وإنما هو من وضع الناس، ثم تجد الكاتب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويلزمك بنشر،
يقول اللي ينشرها 20 مرة
بالله عليك
يكسب مش عارف كام، والذي يهمل نشرها يحصل له كذا من الضرر، أو يستحلفك بالله أن تنشرها. كل هذا من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من عدم الوفاء، هذا من عدم الوفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتساهل في ذلك وربما يجد لنفسه حجج في ذلك. يعني أنا أذكر كموقف من المواقف الطريفة اللي حصلت مع الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله. وهو في أحد البلدان يتجول ويبحث عن الحديث، وكان في صحبته الإمام يحيى بن معين عليه رحمة الله. فدخلوا أحد المساجد فقام واحد من الناس بعد الصلاة يقص على الناس ويكلم الناس ويعظ الناس، فأخذ يأتي بأحاديث وروايات يعني ما أنزل الله بها من سلطان وينسبها للنبي
من بنيات أفكاره.
نعم. ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والناس يعني لا يعون شيئا يعني. فالإمام يحيى بن معين ما تحمل، الإمام أحمد ساكت وكان عنده صبر وحلم شديد جدا. فالإمام أحمد معين ما تحمل، فقام الرجل قال: كيف تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت تحدث عن الإمام أحمد.
هو يقول حدثنا
نعم
يحيى بن معين،
الإمام أحمد وفي رواية عن يحيى بن معين وغير ذلك، ثم يقول للناس هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام أحمد معين لما واجه الرجل بالحقيقة وقال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، فكيف تدعي أنه روى هذا الكلام وهو لم يروه؟ قال: يعني خلاص ما في الدنيا كلها إلا أحمد بن حنبل واحد،
وعنده
أحمد بن حنبل كثير.
نعم.
فالذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
هؤلاء لا يفون مع النبي عليه الصلاة والسلام لا بعهد ولا بميثاق ولا بوعد.
نعم.
الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يرفعون أصواتهم، أن بعض الناس لما يسمع هذا الكلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس بيننا، يعني حتى أن يكون صوتي درجته أعلى من صوته صلى الله عليه وسلم. لا، أنا ما قصدت ذلك، وإنما قصدت رفع الصوت على صوت النبي عليه الصلاة والسلام، أن يتأكد لدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة كذا كذا، فأقول أنا لا، هذا الكلام لا يعجبني.
يعني تقديم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا تعالى قد نهى عن ذلك.
نعم.
وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. نعم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
نعم.
لما نزلت هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وبعض الصحابة، بس لمجرد أن أصواتهم ارتفعت في المسجد، فلم يرى أبو بكر بعدها يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا همسة، ولم يرى عمر يكلم النبي عليه الصلاة والسلام بعدها إلا سرة، وثابت بن قيس الأنصاري اعتزل المسجد واعتزل الناس وذهب إلى بيته باكيا متألما متحسرا، فيفتقده النبي عليه الصلاة والسلام، فلما يطلبه يقولون: يا رسول الله إنه في بيته. لماذا؟ قالوا: خلاص سيطر عليه اليأس وسيطر عليه كذا وكذا، لأنه سمع هذه الآية فقال نزلت فيه. لماذا؟ لأن الصحابة كان صوته جهوري، طبيعته هكذا صوته جهوري، يقول: خلاص أنا حبط عملي وأنا من أهل النار، فيرسل إليه ينبوع الحنان ومعين الرحمة صلى الله عليه وسلم، يقول: يا ثابت لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. فكانت شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. الوفاء مع النبي عليه الصلاة والسلام له علامات عظيمة جدا وجميلة جدا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، لعل يعني ختاما لهذا المحور نستخلص مما ذكرتم قول ابن كثير في تفسير، عندما في قول تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه علامة حاكمة على كل من دعا محبة الله ونبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع أوامر الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهناك حتى يعني قبل أن ننتقل للأخرى، هناك نقطة مهمة جدا.
نعم.
من علامات الوفاء للنبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم منا ممكن يتعرض لموقف في حياته فيتنازل عن بعض حقوقه وفاء للنبي عليه الصلاة والسلام.
جميل.
وفاء للإسلام، وفاء للمسلمين، ليكون ناشرا للإسلام بين الناس في صورة الإسلام اللي الصورة العظيمة جدا التي أرادها الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه موقف من المواقف العجيبة والجميلة جدا أيضا التي تدل على وفاء هؤلاء الناس للنبي عليه الصلاة والسلام حتى بعد موته ولرسالته ولدينه صلى الله عليه وسلم. أحد الشباب اختلف مع رجل كبير في السن، فدفعه الشاب دفع غير متعمدة فسقط الرجل ميتا.
ما حول.
فالأمر وصل إلى أمير المؤمنين إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه.
رضي الله.
أهل القتيل طلبوا بالقصاص. الشاب وقف أمام عمر، يعني يقول لعمر بن الخطاب: يعني ذلي في الذهاب إلى أهلي وأولادي لا لشيء إلا لأمانات عندي للناس أردها إليهم. يعني هذا من الوفاء.
جميل.
هذا من الوفاء. فأعانه عمر على الوفاء، لكنه أراد ضامنا، فقام أبو ذر فضمنه وهو لا يعرفه.
لا يعرفه.
وهو لا يعرفه. فذهب الشاب وفي الموعد المحدد تأخر عن الحضور. طبعا كل الأنظار متجهة إلى أبي ذر الضامن. لكن الشاب أتى مسرعا، فتعجب عمر من حاله وقال: لماذا أتيت؟ يعني أنت كان بإمكانك أن تفر أو تهرب، يعني لا نعرف لك دارا ولا أهلا، فلماذا أتيت؟ قال: يا أمير المؤمنين، خشيت أن يقال ضاع الوفاء بين المسلمين.
الله أكبر.
يعني انظر، واحد جاي ليقتص منه ليقتل لا لشيء إلا خشية أن يقال ضاع الوفاء، لأنه وعد أنه سيعود. ضاع الوفاء بين المسلمين. فلما سأل أبا ذر رضي الله عنه: ولماذا ضمنته أنت لا تعرفه؟ قال: خشيت أن يقال ضاع الأمان بين المسلمين.
سبحان الله.
فلما سمع أهل القتيل ذلك قالوا: نشهد الله ثم نشهدك ونشهد من حضر يا عمر يا أمير المؤمنين أننا عفونا عن الشاب. قال ولماذا عفوتم الآن؟ قالوا خشينا أن يقال ضاع العفو بين المسلمين.
يعني الكل همه سمعة الإسلام. سمعة هذه الشريعة.
سمعة دين النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. في الحقيقة محور المهم الذي ذكرناه قبل أن نصل إليه هو الوالدان. الوالدان ومكانتهما في الإسلام لا شك أن الكل يعلم ذلك. لكن السؤال الذي يهمنا في هذا اللقاء هو كيف يفي المسلم مع والديه؟ كيف يفي؟ كيف أربياه صغيرا؟ كيف صرف عليه الأب إلى أن كبر وتعلم وتخرج ووصل إلى أعلى المراتب من مناصب إلى غير ذلك؟ كيف يستطيع الإنسان أن يفي بهذا كله؟ أظن أن الإجابة صعبة، لكن لا شك أن في ثنياتها كثير من الفوائد بمشيئة الله تعالى.
نعم، أحسن الله عليك.
بارك الله فيك.
الوفاء مع الوالدين هو من أعظم أنواع الوفاء. القرآن العظيم أمرنا بالوفاء للوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. الإحسان فيه الوفاء. الإحسان للوالدين بماذا؟ بالاهتمام والرعاية، هذا في حياتهما، بالاهتمام والرعاية والعناية بهما، بالإنفاق عليهما، خاصة إذا كان في حاجة ملحة إلى النفقة. يعني إذا كان الوالد فقير أو الوالدة ليس عنده من الأموال ما ينفق بها على نفسه، فيجب هنا يجب على الابن أن ينفق على أبيه وأمه، هنا الوجوب. فإذا كان الأب صاحب أموال أو الأم كانت غنية، هنا أيضا ينبغي للابن ألا يتخلى عنهما حتى في النفقة، ولو من باب جبر الخاطر.
استحبابا.
لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك. أنت ومالك لأبيك. اليوم تسمع كثير من شكاوى الأبناء، وقبل شكاوى الأباء والأمهات، الابن لا ينفق على أبيه ولا على أمه مع حاجتهما. لماذا؟ يقول هذا مالي أنا تعبت فيه. أنت تعبت في مالك الآن، وتدعي أنك حصلت على هذا المال بمهاراتك ومعرفتك أنت. فأين دور الأب الذي رعاك ورباك؟ أنسيت أيها الشاب، أنسيت أيها المسلم الكريم، نسيت هذا الأب الذي كان يحرم نفسه اللقمة ليضعها في فيك، ويحرم نفسه الثوب الجميل ليكسيك؟ أنسيت هذه الأم التي قامت على ربايتك وعلى رعايتك وعلى حملك ورضاعتك؟ أنسيت كم سهرت من الليالي لأجل راحتك؟ هل ينسى الإنسان منا حينما يشب ويكبر وينعم ربه تبارك وتعالى عليه من نعم الدنيا وأموال الدنيا ومتاع الدنيا، هل ينسى فضل الوالدين؟ هذا ليس من الوفاء، وإنما الوفاء أنت ومالك لأبيك، وأيضا لأمك طبعا. أنت ومالك لأبيك لأمك طبعا. أنا قرأت مرة من المرات في إحدى المجلات خبرا عن أحد الناس في إحدى الدول أو البلاد الغربية، إن واحد من كبار السن كان موجود في إحدى دور المسنين. فدخل عليه أحد الصحفيين، فوجد الرجل سعيد جدا، فرحان جدا، مبتسم جدا، فقال أنت سعيد، يعني ما هو مصدر سعادتك؟ قال ولدي. قال والله عجيب، عجيب أن نجد في هذه المجتمعات إن أب يسعد بسبب ولده يعني. قال ولماذا؟ قال ولدي نعم الولد البار بأبيه. قال علامات بره هي يعني؟ ما هي علامات بره بك؟ قال ولدي يتصل بي كل شهر مرة كل شهر، فإذا تعذر حضوره يتصل بي هاتفيا للاعتذار، وإذا لقيني في الشارع ولا في أي طريق وهو في سيارته يفتح نافذة السيارة ويشير إلي بيده بالسلام.
سبحان.
هذا منتهى البر عندهم. منتهى البر. أما نحن أمة النبي عليه الصلاة والسلام فالبر عندنا أعظم وأجمل وأروع. أنت ومالك لأبيك ولأمك، هذا من البر. العناية والرعاية بهم، الإحسان إليهما، بر الآباء والأمهات مقدم حتى على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، مقدم حتى على الجهاد في سبيل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الصحابي أن يعود إلى أمه، والصحابي ما جاء إلا لأجل أن يخرج إلى الجهاد، جهاد النافلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود إلى أمه ليكون تحت قدميها، قال ارجع إليها فإن الجنة عند قدميها، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل. وأمية الكناني عليه رحمات الله، وكان يعيش في خلافة عمر الفاروق، لما ألح عليه ولده كلاب أن يخرج إلى الجهاد وأصر على ذلك، فقال أخرج، لكن على كره، لأن الرجل كبير في السن والأم كبيرة في السن، والاثنان في حاجة إلى هذا الولد الذي ليس لهما إلا هو من متاع هذه الحياة الدنيا. فخرج كلاب إلى الجهاد في أرض فارس في هذا التوقيت. فجلس أمية في يوم من الأيام فرأى عصفورا أو حمامة كأنها يعني تطعم أولادها وتصيح وهم يصيحون حولها، فرق لولده وتذكر ولده كلابا، فجلس يبكي حتى أبكى امرأته، وأخذ ينشد ويقول: لمن شيخان قد نشد كلابا، كتاب الله لو قبل الكتابة، تركت أباك مرعشة يذاه، وأمك ما تسيغ لها شرابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الماء يلتمس الشرابة. ثم خرج في الصباح إلى عمر في مجلسه وأخذ يقول: سأستعدي على الفاروق ربا، له وقف الحجيج إلى بساقي، وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى لقاه. عمر كان يخاف جدا، نعم. واحد يدعو عليه،
عمر
كان يخاف، نعم. من الله سبحانه وتعالى جدا، ومن دعاء الناس أيضا يعني.
نعم.
فعمر بسرعة فهم الموضوع وأرسل في طلب الولد من أرض الفرس، وعاد الولد بعدها بفترة،
وكان في الجهاد،
كان في الجهاد. عمر خبأ الولد في داخل إحدى الأماكن أو الغرف،
نعم.
ثم أتى بالرجل، ثم أمر الولد أن يحلب ناقة، فأتى باللبن، لبن الناقة، ووضعه بين يدي أمية، وكان كفيف البصر، وضع اللبن بين يديه وقال: يا أمية اشرب. فلما رفع اللبن إلى فمه قال: يا أمير المؤمنين، إني أجد رائحة ولدي في هذا الإناء.
سبحان
الله. فأمر عمر الولد فدخل فاحتضنه أبوه، أخذ يشمه يقبله،
نعم.
ويبكي الاثنان، وعمر رضي الله عنه يبكي من هذا المشهد وهذا الموقف،
نعم.
هذا إن دل فإنما يدل على عظم مكانة الوالدين في الإسلام،
نعم.
فعلى المسلم أن يفي مع والديه في حياتهما، ببرهما، برعايتهما، بالاهتمام بهما، لألا يقدم أي اهتمام آخر على عليهما،
عليه.
حتى نعم. الاهتمام والله حتى بالزوجة،
نعم.
حتى بالأولاد، الاهتمام بالعمل، الاهتمام بالتجارة، الاهتمام بكل هذه الأمور،
نعم.
لا بأس أن يهتم بها المسلم، ولكن يكون الأب والأم في المقام الأول.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، قبل أن يتدركنا الوقت، في الحقيقة بقيت مسألة مهمة جدا. البعض كما ذكرت يقول: هذا المال لي وأنا اكتسبته من عندي، فلما أعطيه لوالدي؟ البعض الآخر يقول إن الوالدين في الحقيقة لا يتعاملون مع الأبناء بشكل يعني جيد ولا يبرونهما، فهل هناك مساحة للوفاء شرعها الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم؟
المسلم ينبغي له أن يفرق،
نعم.
بين أمرين: ما هو واجب عليه في حق والديه،
نعم.
وطبيعة معاملة والديه له.
جميل.
لأن تجد بعض الشباب يشتكي جدا من أبيه أو من أمه، يقول: أبي لا يتعامل معي بالحسنى،
نعم.
أبي يشدد علي، أبي يعني يبدد أموالي، هو يظن ذلك يعني. وربما يحكي عن أمه، يقول: أبي يتعامل مع أخي أو يعطي أخي، أو أمي تعطي أختي أكثر مني،
نعم.
هذا نجده في حياة الناس. لكن عليك أن تفي، عليك أن تفي، هذا واجب على المسلم أن يفي مع والديه. والرسول عليه السلام قد أخبر الصحابي قال: وإن ظلماه، يعني حتى لو وقع ظلم شديد جدا من الأب أو الأم على الابن، لا يجوز للابن أبدا أن يعاملهما بالمثل،
نعم.
وإنما يصبر عليهما ويصاحبهما في الدنيا معروفا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا في حق الأب والأم
مشركين،
لو كانوا على الشرك والكفر،
نعم.
فكيف إذا كانوا من المسلمين ولكن ربما عندهم بعض الجورة أو بعض الظلم أو بعض التعدي،
نعم.
على الولد أو على البنت؟ فأنت لا تعامل والديك بالمثل، ولا تقول الجزاء من جنس العمل، لا، الجزاء من جنس العمل هذه تتركها لربك سبحانه وتعالى،
نعم.
أما لك أنت فأنت مأمور أن تبرهما وألا تعقهما أبدا.
تقصير الوالدين لا يعني عدم الوفاء،
لا يعني عدم الوفاء أبدا
لهم.
بل بالعكس، كلما زاد الإنسان في الوفاء، ربما استحى هذا الأب من نفسه،
نعم.
أو استحت الأم وقالت: يعني نحن نسيء إليه وهو يحسن إلينا. وربنا تبارك وتعالى قد أرشدنا إلى أعظم الطرق للمعاملة مع الناس، مع الناس عامة ومع الوالدين خاصة: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي
حميم. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، في الحقيقة سحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، نشكركم شكرا جزيلا على ما تفضلتم به من هذا الكلام الطيب في الوفاء، الموضوع الطيب كذلك، شكرا جزيلا لكم. وفي ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، لا يسعني إلا أن أشكر ضيف العزيز الشيخ السيد البشبيشي الداعية الإسلامي، كما أشكركم أيها الإخوة المشاهدون على متابعتكم، ونتابع موضوعنا بمشيئة الله تعالى عن الوفاء في الحلقة القادمة، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.